بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وصل الكلام إلى محرمات الإحرام. قال المصنف رحمه الله: وأما التروك المحرمة فثلاثون، يعني بمجرد أن يعقد المكلف الإحرام بقوله لبيك اللهم لبيك، أو في حج القران يعقد بالتلبية أو بالإشعار أو بالتقليد، فإذا عقد الإحرام تحرم عليه هذه المحرمات الثلاثون أو الثلاثين، منها صيد البر. المراد من الصيد هو نفس الحيوان، زين، يعني المصيد. فبالتالي نحن أولا لابد أن نضع ضابطة لمعرفة صيد البر. عليكم السلام ورحمة الله. فالشارع عندما حرم صيد البر لابد أن نعرف بأنه ما هو الضابط في معرفة صيد البر. الشارح يقول ضابطه، ويحط أنه قيدين: الحيوان المحلل للأكل الممتنع بالأصالة، يعني المتوحش بالأصالة. فإذا ضابط الحيوان المحرم الصيد هو أولا أن يكون حيوان بري مأكول اللحم، ثانيا يكون متوحش بالأصالة كالغزال والظبي مثلا. إذن البقر وإن كان مأكول اللحم لكنه غير ممتنع بالأصالة، يعني غير متوحش بالأصالة. نعم البقر قد يتوحش ولكنه سيكون متوحش بالعرض لا بالأصالة. وهذا الكلام أيضا يجري في الدواجن لأنها حيوانات أليفة، الجاموس والإبل، فهذه تخرج عن الضابطة، فلا يحرم على المحرم أنه أن يذبح الدجاج أو يذبح الإبل أو البقر للأكل
حتى لو توحش
لأنه متوحش بالعرض لا بالأصالة، فلا يحرم على المحرم أكل هذه الحيوانات. إذن الشرط الأول اللي هو أن يكون بري مأكول اللحم وإن كان يصدق على البقر. خلنا نأخذ مثال البقر. البقر حيوان مأكول اللحم وهو حيوان بري ولكنه ليس متوحش بالأصالة، وإن توحش يكون متوحشا بالعرض. الآن نطبق هذه الضابطة على بقية الحيوانات. الثعلب وإن كان متوحشا بالأصالة، هو متوحش بالأصالة لكنه، فإذا الثعلب هم غير مأكول اللحم وهم متوحش بالأصالة فتنطبق عليه الضابطة. إنزين الأرنب أيضا متوحش بالأصالة، لأن الأرنب من الحيوانات المتوحشة بالأصالة، وقد الناس يربونه يصير شوية أليف مثلا، إيه، لكنه يعيش هو في الغابات وفي الجحور وهو أيضا غير مأكول اللحم. وكذلك الكلام في بقية الحيوانات التي سنبينها في المتن.
سيدنا بس أنا
منكم. نعم.
هنا يقول ضابطه الحيوان المحلل.
إيه؟
الآن الثعلب غير محلل الأكل.
نعم.
فيجوز صيده.
إيه هو أنا قاعد أقول الثعلب. وإن كان هو الثعلب وإن كان متوحشا بالأصالة لكنه غير مأكول اللحم
فيجوز صيده.
هو أحدهما ولا كلاهما؟
كلاهما.
فإذا اختلط، يعني أن يكون مأكول اللحم ومتوحش بالأصالة معا،
فالغزال لا يجوز صيده أو يجوز صيده؟
الغزال لا يجوز لأنه مأكول اللحم، لكن الثعلب تختل الضابطة فيه، صحيح؟ فبالتالي يجوز صيده. الأرنب وإن كان متوحش بالأصالة لكنه غير مأكول اللحم، الضابطة تقول لابد أن يكون مأكول اللحم. فإذن الشارح يريد أن يقول هذه الحيوانات إنزين التي هي سنذكرها إن شاء الله باعتبار اختلال الضابطة تكون ماذا؟ غير محرمة الصيد. لكنه هذا مو مراده، هو مراده شيء آخر، يريد أن يحرم هذه الأمور، لذا استثنى قالت قد تختل الضابطة زين، لكن النصوص دلت على حرمة صيد هذه الحيوانات. نطبق هذا المقدار حتى نبين أكثر في المثل. يقول وأما التروك المحرمة فثلاثون، صيد البر وضابطه الحيوان المحلل الممتنع بالأصالة. يعني لابد أن نحرص كلا الشرطين، أن يكون محلل زين ويكون ممتنع بالأصالة، كالغزال مثلا والظبي. الغزال محلل الأكل وممتنع بالأصالة. ولهذا شوفوا، لأن الضابط قد تختل، قال ومن المحرم، شفتوا شلون؟ فإذا إجا قال شنو؟ قال الثعلب، وإن كان الثعلب متوحش بالأصالة لكنه غير مأكول اللحم، فلا بد أن نقول بعدم حرمة صيده، والحال أن النصوص تقول يحرم صيد الثعلب
للدليل الخاص.
والأرنب والضب واليربوع والقنفذ والقمل والزنبور والعضاء. إنزين العضاء هي جمعها عضايات وعضايا، احنا نسميها سحلية بالكويت مثلا. فبعد ما بين هذا، إذن هو بين أمرين، بين الضابطة وبين الاستثناء أيضا، قال هذه المحرم، هذه محرمات أيضا، لهذا أتى وقال فلا يحرم. يعني فلا يحرم متفرع على الضابطة قتل الأنعام. فلا يحرم قتل الأنعام، هذه لا بأس أن نتعرض لها بشيء من الشرح. الأنعام تطلق على الإبل والبقر والغنم، هذه وإن كانت محللة الأكل لكنها غير ممتنعة بالأصالة، شفت شلون؟ فتخرج عن الضابطة، فلا يحرم ذبحها وأكلها حتى وإن توحشت. إنزين الضبع شلون؟ الضبع لا يحرم صيده لأنه غير محلل الأكل، صح ولا لا؟ وإن كان متوحشا بالأصالة. النمر كذلك لا يحرم صيده لأنه غير محلل الأكل وإن كان متوحشا بالأصالة. الصقر، طبعا الصقر اسم جنس جامع لجميع الطيور الجارحة التي تصيد عدا النسر والعقاب، يعني النسر والعقاب لا يطلق عليها صقر. وأما البازي وبقية الحيوانات التي الطيور التي تصيد الجارحة التي تصيد يطلق عليها صقر. فإذن الصقر لا يحرم، الصقور لا يحرم صيدها، ليش؟ لأنها غير محللة الأكل وإن كانت ممتنعة بالأصالة. الأسد والذئب شلون؟ خب غير محلل الأكل، صح؟ وإن كان، فجميع هذه الحيوانات لا يحرم صيدها على المحرم. وكذا لا يحرم صيد الفأرة والحية وأمثال ذلك من حشار الأرض. يقول فلا يحرم قتل الأنعام وإن توحشت. أنا قلت الأنعام هي تطلق على خصوص الإبل والبقر والغنم. ولا صيد الضبع والنمر والصقر وشبهها من حيوان البر، ولا الفأرة والحية ونحوهما. واضح هذا؟ طيب. ثم بعد ذلك يبين الشارح أننا عندما نقول يحرم صيد البر ليس المقصود هو الصيد بالمباشرة، لا، حتى بالإشارة. يعني المقصود هو الصيد، يعني عملية الصيد والإعانة على الصيد والدلالة على الصيد والإشارة بأي نحو من أنحاء الدلالة. الصائد مثلا ما يعرف وين مكان الصيد، فأنا أجي شنو أشير له أنا محرم، حتى لو هو محيل أنا أقول له هناك صيد، فهو يقوم بالصيد، هذا محرم، يشير إليه، يعين عليه. زين، فبالتالي أيضا لا يفرق في التحريم بين أن يكون المحرم إنزين شخص آخر. يعني شلون؟ يعني الذي يصيد هو شخص آخر، مو أنا اللي أصيد. إنزين، فبالتالي سواء كان هذا الآخر محرما محلا، ولا يفرق بين الدلالة الواضحة والدلالة الخفية. الدلالة الواضحة مرة أنا أجي أقول له هنا صيد، ومرة لا أغمز له بعيني أهز راسي مثلا، دلالة خفية. زين، هذا لا يفرق. نعم، لو كان الصائد متجهز الآن ويرى الصيد وهو متهيئ ويريد أن يصيد، أنا أجي أدلي، هل هذه الدلالة تفيده شيئا؟ فإذا كانت الدلالة لا تزيد على الانبعاث، يعني الصائد منبعث لا تزيده شيئا، حينئذ لا حكم لهذه الدلالة. يقول: ولا يختص التحريم بمباشرة قتلها، يعني أن أنا أكون أنا الصائد، لا، حتى الإعانة على الصيد، بل يحرم الإعانة على الصيد ولو دلالة عليها وإشارة إليها بأحد الأعضاء. زين، سيأشر له برجله هيجي مثلا، أو المهم بطريقة، وهي أخص من الدلالة، يعني الضمير يرجع إلى الإشارة، الدلالة أعم من الإشارة بالأعضاء أو بالقول، يعني من قبيل ذكر الخاص بعد العام، واضح؟ يقول: ولا فرق في تحريمها، يعني تحريم الحيوانات التي يحرم صيدها للمحرم على المحرم، بين كون المدلول، يعني المدلول منه الصائد محرما ومحلا، ولا بين الدلالة والإشارة الخفية والواضحة. نعم، هني بيستثني، لو كان المدلول يعني الصائد عالما بالصيد بحيث لم يفده زيادة انبعاث عليها، فلا حكم لهذه الدلالة. أنا شنو أدلي؟ هو جاي يشوف أشوف الغزال، يشوف الغزال أمامه ومخلي السهم في القوس ومتهيئ ويريد أن يضرب، أنا أغمز له بعيني أو أشر له عليه، هذه الدلالة لا حكم لها. هذا بالنسبة لي أنه. ثم بعد ذلك يقول: لماذا قال المصنف صيد البر بنحو الإطلاق، والحال أن الإطلاق ليس مراد للمصنف؟ لماذا؟ لأن صيد البر يعني جميع الحيوانات التي تعيش في البر، مع أنه قطعا ليس هذا هو المراد، فلماذا أطلق وقال صيد البر؟ زين، مع وضوح أن التحريم مختص ببعض الحيوانات التي تعيش في البر لا جميع الحيوانات. ثم يجيب عن ذلك، هو يقول هو لسببين: السبب الأول أنه اتبع في هذا الإطلاق الآية الكريمة، قوله تعالى: حرم عليكم صيد البر. فمرات الفقهاء يقول لك هذا عنوان موجود في آية قرآنية، فبالتالي يتبع هذا الإطلاق القرآني: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. أنت تقدر تشكل هذا الإشكال على الآية، تقول ليش الله سبحانه وتعالى أطلق قال صيد البر، مع أنه قطعا ليس المراد جميع الحيوانات البرية. هذا اتباع في الإطلاق لا بأس به. الثاني، اعتمد في إطلاقه على ما اشتهر بين الفقهاء. الفقهاء، مو احنا احيانا لما نكتب لابد ان نتبع الطريقة والمنهج الذي سار عليه الفقهاء، مو يجي واحد يكتب بكيفه، لا، تمشي حسب المنهج الموجود. وبالتالي الفقهاء اشتهر بينهم ذلك، وقالوا بتخصيص بعد ذلك، قالوا صيد البر وتختص ببعض الحيوانات وهي كذا وكذا وكذا. فإذا هم أطلقوا ثم بعد ذلك اشتهر بينهم التخصيص ببعض الحيوانات البرية، مع أنهم يقولون صيد البر لكنهم يخصون هذا التحريم ببعض الحيوانات. يقول: وإنما أطلق المصنف صيد البر مع كونه مخصوصا، هذا يعني الآن يعني تقول لو تحط لها لماذا يصير لطيف، لماذا أطلق المصنف صيد البر مع كونه مخصوصا؟ نقطة. الجواب الأول بما ذكر، يقول الأول تبعا للآية، هذا واحد، واعتمادا على ما اشتهر من التخصيص بين الفقهاء. ثم بعد ذلك يقول: يظهر مما ذكرنا أن صيد البحر، نعم
سيدنا، يمكن القول هنا المخصص لبي؟
شلون يعني إجماعات؟ إذا مخصص لبي أنت تقصد إجماع؟
يعني بما أنه لم يذكر المخصصات لوجود لما هو مشهور بين الفقهاء،
أو إيه هو اتبع ما اشتهر بين الفقهاء لأنهم يخصصون بعد ذلك، أنت تقصد الشهرة يعني. إيه لا، هو مو للشهرة، هو للأدلة الخاصة. على العموم احنا بباب الحج، انتوا تذكروا دائما ان شاء الله تروحون للحج تكونوا المرشدين، باب الحج لا تطبق أي أصول، لا تطبق أي شيء، المتبع في باب الحج هي الأخبار فقط وفقط. مرات تشوف قضية أصلا خلاف القواعد الأصولية، لكن نحن والدليل. على العموم ثم بعد ذلك المصنف يقول: مما تقدم يظهر لنا أن صيد البحر غير محرم على المحرم. إنزين، صيد البحر يحتاج إلى ضابطة حتى نعرف، لأن السلحفاة إنزين هل هي من صيد البحر أم من صيد البر؟ الجراد هل هو من صيد البحر أم من صيد البر مثلا؟ التمساح، فحتى نعرف لابد من وجود الضابطة. يقول: والضابطة كل حيوان يبيض ويفرخ معا في البحر، يعني لابد أن يبيض في البحر وهذا البيض يفقس في البحر، فبالتالي لو كان الحيوان كالبط، البط ملازم للماء. طبعا المقصود من البحر أعم من النهر والبحيرات، حطوا بالكم، مو البحر يعني هذا البحر الخاص، لا أعم، يعني ما يشمل النهر والبحيرات ونحو ذلك. فالحيوان البحري هو الذي يبيض في الماء وبيضه يفقس في الماء، فلو كان الحيوان يبيض في الماء زين، لكن بيضة بعدين الماء يلقيه إلى اليابسة زين، ثم هناك في اليابسة يفرخ، هذا ما يسمونه حيوان بحري. أو لا، يبيض في اليابسة لكن الماء يأتي ويأخذ البيض فيفقس في الماء، فبالتالي هذا لا يسمى حيوان بحري. فإذن الحيوان، ليس المراد من الحيوان البحري هو الحيوان الذي يلازم الماء دائما، ولا كان الحين البط قلنا أنه حيوان بحري مع أنه واضح أنه ليس حيوان بحري، إنما المقصود هو ما كالسمك يبيض في الماء ويفقس بيضه في الماء أيضا. نطبق هذا المقدار. يقول: ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ. أنا ليش أقراها يفرخ؟ هل هو من باب الإفعال أو التفعيل، يفرخ أو يفرخ؟ أنت بكيفك بعد، لأنه هذه الكلمة ممكن أن تأتي من باب الإفعال وممكن أن تأتي من باب التفعيل، يفرخ تقراها هكذا. معن، شفتوا قيد معن، حتى مو تجي تقول لا هذا خوب أنه يفقس بيضه في الماء وإن كان يبيض في اليابسة، نقول لا ما يصلح. معن فيه: لا إذا تخلف أحدهما، يعني أحد الأمرين، وهو أن يبيض في الماء ويفقس البيض في الماء. وإن لازم الماء، أكو وايد حيوانات تلازم الماء. الآن أكو حيوان بالصدفة ذاك اليوم أنا جاي أشوف بالتلفزيون، ولا هذا مثل يعني شو يسمونه، مو وحيد القرن، مثل وحيد القرن يعني برا يمشي البار، بس هو تقريبا 90% من حياته كله بالماء، بحيث يموتون إذا ما حصلوا مكان في ماء. لا أربع قوائم ولا رأس، ويأكل برا وكل شيء، لكن يلازم الماء. طبعا هو أهم يأكل من السمك، حين نسيت اسمه، ما أدري اسمه، وحيد القرن ما أدري، أو فرس النهر أحسنتم، اللي عنده ضرسين قدام
يذبح التمساح،
أحسنتم، يذبح التمساح وقوي وكذا، هذا يحتاج إلى الماء. فلو فقد الماء، يقول لك لمدة أسبوع فقد الماء وما حصل، هذا يموت بروحه. فبالتالي هذا ملازم للماء. خلنا نفرض 90% من ساعات اليوم هو بالمي، فهذا ما يسمونه حيوان بحري لأجل أنه يلازم الماء. يقول وإن لازم الماء كالبط. انزل مطلب جديد، الحيوان الحين بعد ما فرقنا وضعنا ضابطة لصيد البر وصيد البحر، الحيوان الذي يتولد من حيوان محلل الصيد ومن حيوان محرم الصيد، مثلا خلنا نفرض الثعلب والضبع، الثعلب محرم، الضبع شنو؟ محلل. مو قلنا محلل؟ أسألي نفرض أنه الفرض ما بيشيء، أنه الثعلب والضبع تزاوجا فتولد منهما حيوان، تارة هذا يصدق عليه الاسم، خلنا نلحقه
بالاسم.
ثعلب نقول ما يجوز صيده، ضبع يجوز صيده.
تارة مشكل،
تارة يتولد حيوان لا يصدق عليه لا أنه ثعلب ولا ضبع، هنا بشنو نلحقه؟ يقول نلحقه بالشرط اللي ذكرناه، إن كان ننظر إليه، إن كان متوحشا بالأصالة، فبالتالي نجري عليه حكم الحيوان المتوحش بالأصالة فيحرم صيده، وإلا فيجوز صيده. نطبق هذا المقدار. قال والمتولد بين الصيد وغيره، أقول متولد بين الصيد يعني شنو؟ إيه يعني ما يجوز صيده، وغيره من هو ما لا يجوز صيده، يعني من الحيوان الجائز الصيد والمحرم الصيد، يتبع الاسم. زين هذا واضح. فإن انتفيا، يعني الآن هذا لا نقدر نقول عنه أنه ثعلب ولا نقدر نقول عنه ضبع، وكان ممتنعا، يعني ننظر إن كان ممتنعا فهو صيد. أقول فهو صيد يعني شنو؟
يجوز صيد.
لا، إن كان ممتنعا يحرم صيده، فهو صيد يعني لا يجوز صيده إن لحق بأحد أفراده، يعني كان ممتنعا بالأصالة. هذا المطلب انتهينا منه، اللي هو أول محرم. الآن احنا ما راح نعد أول وثاني لأنه هو 30 وإحنا نتخربط. على العموم من المحرمات النساء. النساء إذا قلنا يحرم النساء، مو أكل النساء ولا شرب النساء، لأن كل شيء حرمت عليكم أمهاتكم، يعني شنو؟ النكاح، عقد النكاح، صح ولا لا؟ إذا قلنا يحرم عليك النساء، فبالتالي الاستمتاع، لأن النساء لا شيء أنه يمكن أن نقدره بالنسبة لهن إلا الاستمتاع، والمراد من النساء الزوجة طبعا مو الأجنبية، الاستمتاع بالزوجة بجميع أنواع الاستمتاع كالتقبيل واللمس والنظر بالشهوة ونحو ذلك. فبالتالي بعد الجماع يكون محرم بالأولوية. لهذا قال الشارح من الجماع ومقدمات الجماع، لأن مقدمات الجماع هي التقبيل واللمس. ونبه على شيء، وهو أن العقد على النساء ليس من أنواع الاستمتاع، لكنه من المحرمات المستقلة، فيحرم على المحرم العقد والشهادة على عقد الغير وإقامة الشهادة على العقد. أقول شو الفرق بين الشهادة وإقامة الشهادة؟ الشهادة مرة هسه بتزوجون سيدنا أعطينا بطاقتك المدنية حتى نذكرك شاهد للتبرك نذكر اسمك. مرة لا، رايحين عند القاضي محكمة يقولون تعال منو الشاهد؟ يقولون سيد جعفر جيبوه. يقول بابا محرم أنا، ما يجوز لي إقامة الشهادة، بس أنت كنت شاهد على هذا الزواج، مو هذا الآن جاي يدعي أنه ماكو زواج. فعرفتوا شو الفرق بين أنه الشهادة على العقد وإقامة الشهادة على العقد؟ حتى لو تحمل الشهادة، لأن نحن نقول الشخص إذا تحمل الشهادة يجب عليه أن يؤدي الشهادة إلا في حال الإحرام. في حال الإحرام يقول لهم صبروا إن شاء الله أنا يوم ما أدري إيش قيد، أي يوم شيخنا؟ يوم مثلا 12 يخلصون 13 مثلا، إن شاء الله بيوم أنا 14 ذي الحجة بخدمتكم بعد ما أنا أنتهي من أعمالي أو أحل من إحرامي مثلا. لكن إنزين، ويجيبون مثلا يقولوا له مولانا أنت موجود بركة الآن تعال أعقد لنا، زيد يريد أن يتزوج بهند، أقول لا أنا محرم ما يجوز. نطبق هذا المقدار، يقول والنساء بكل استمتاع من الجماع ومقدمات الجماع حتى العقد. شفت شلون نبه عليه؟ مو تجي تقول العقد ليس من الاستمتاع، لا، يقول هذا محرم مستقل. والشهادة على العقد وإقامة الشهادة على العقد، قاعد أرجع الضمائر، وإن تحملها، يعني تحمل الشهادة، يعني شلون تحمل الشهادة؟ أنا وقت العقد إجوا قالوا لي أنا تحملت الشهادة، نفرض أنه مثل السابق ما في أوراق زين. فمن اللطائف مرة قضية قديمة إجوا قالوا أنه الوالدة وكذا بيطلعون ذيك الأيام الجناسي ومن شنو، جيبوا عقد زواج. وين عقد زواج؟ قبل ما أكو يعني هذا. فالوالد قال لهم يعني عقد مثل الحين مالوت هذول الشباب احنا ما عندنا، احنا قبل مثلا نعقد عند فلان الفلاني. قالوا عند منو عاقدين؟ قال عند العالم الفلاني طبعا المتوفي. دوروا اوراق، دوروا منا مو قبل يكتب ورقة بيده، بعدين روحوا دوروا بالسجلات، وهذا غصب حصلوا ورقة مكتوبة بخط اليد بأيام الربيات أنه فلان تزوج بفلان على مهر مدريش. إنزين لنفرض الآن ماكو عقد، لكن خب أكو شهود، من كانوا في العقد أكو شهود، نقول للشاهد أيها الشاهد أنت تحملت الشهادة يجب عليك أن تؤدي الشهادة. يقول صحيح أنا ما قلت مواجه حاضر، بس أنا محرم الآن، الله محرم علي، عرفته، أن أقيم الشهادة أمام الحاكم، صبروا شوية إن شاء الله نقيم لكم الشهادة لا تستعجلوا. وإن تحملها محلا، يعني أيام اللي كان هو محل هو تحمل الشهادة بس الآن ما تقدر تلزمه لأنه حرام عليه من محرمات الإحرام، أو كان العقد بين محلين. شلون كان العقد بين محلين؟ يعني جايبينه هو محرم يقول تعال زوج زيد بهند، يقول لا أنا لا أعقد لكم زواج ولا أكون شاهد ولا أحضر مجلس العقد ولا إلي علاقة بيكم، أنا إنسان محرم، يعني بالتالي يبتعد. ومن المحرمات الاستمناء. الاستمناء طبعا واضح هو طلب المني بغير وسيلة الجماع، يعني يلعب بالآلة التناسلية باليد أو ينظر إلى صور مهيجة مثلا أو إلى أي شيء، فبالتالي ينزل منه المني، هذا محرم في حد نفسه. بعد ليش جاي محرمين حال الإحرام؟ يقول ها راح تجيلك شوية شوية بعض المحرمات من هذا القبيل، هذا محرم بنفسه حرام زين، لكن حرمته شنو؟ قبل يعني مو في حال الإحرام، حرمته شنو؟ تكليفية. مأثوم، مأثوم في حال الإحرام إذا سويته شنو يركب عليك بعد؟ أحسنت، حكم وضعي. يعني ترى مو بس إثم بل ستكون عليك كفارة، راح نذكرها إن شاء الله في باب الكفارات. يقول والاستمناء وهو استدعاء المني بغير الجماع. ومن المحرمات لبس المخيط. لبس شنو قلنا في الدرس السابق؟ مو قلنا تقول لبس، لبس يعني اشتباه، لبس، لبس المخيط. يقول حتى لو كانت الخياطة قليلة فيحرم لبس المخيط حتى لو كانت الخياطة قليلة. وما يشبه المخيط، شلون ما يشبه المخيط؟ مثل بمثاله، قال الدرع اللي هو يصنع من زرد الحديد، حلقات الحديد، هذا الدرع يلبسونه وقاية من السلاح في الحروب. أحيانا الشخص يكون لابس درع يبي يحرم، يقول احنا عندنا حرب وانا بحرم، نقول لا ما يجي، لان هذا يشبه المخيط فلا يتخذ ثوبا للإحرام ولا يلبس حال الإحرام. واللبد، وانا شرحت اللبد مرة، وهو الصوف، بس هذا مو من النوع اللي يخيط، لا هذا يدك يدك يدك، يوضع فوق بعض ويدك في الخشب، مثل احنا نسميه الهاون، انزين بس الهاون من حديد، هذا من خشب، يدقونه يدقونه الى ان يصير غليظ، فاذا صار غليظ يصير على شكل ثوب، الان ثوب قصير مثلا، فيلبس اتقاء من البرد. هذا انزين بالفارسي يسمونه نمد، نمد، لذلك يقولون كولون نمدي، يعني القلنسوة المصنوعة من اللبد وهي متكوكة من أنه من الصوف. فبالتالي مثل مثالين، هالمثالين مثال حق شنو؟ ما يشبه المخيط، هو وإن لم يكن مخيط بمعنى أن هناك إبرة وخيط ويخيطونه، لكنه يلبس، فبالتالي لا يجوز. ثم يتعرض لمحرم آخر وهو يتعلق بثوبي الإحرام. يقول ثوب الإحرام قطعتين، رداء وإزار. الرداء هو الذي يجعل على الكتفين، هذا الرداء لا يجوز عقده ولا تخليله. أقول تخليله يعني شلون؟ تخليل الشيء يعني إدخال شيء في شيء، أنك أنت تدخل هذا الطرف بهذا الطرف، شلون تدخله؟ يعني تفتح له فتحة وتدخل هذا الطرف وتشده فيصير شنو؟ محكم. هذا ما يجوز الرداء. بل في بعض النصوص احنا عندنا يستفاد منها حتى ان يضع حجر يلفه ويربطه بخيط يسويه مثل الإزار، ما يجوز العقد. نعم، فما يجوز لا بأنه عقد ولا تخليل ولا تزرير، لان امثال التخليل هو التزرير، يسوي له لا مو إزار،
زرار.
أحسن، زرار. هذا بالنسبة للقطعة العلوية. أما القطعة السفلية فتسمى بالإزار. الإزار بعد لا تجي تقول لي يحرم عقده وشده وإلا يسقط، فبالتالي لا يحرم فيه. ويذكر بعد ذلك الهميان. الهميان هو الحزام الذي يربط على الإزار. ليش كانوا يربطون الهميان؟ لحفظ النقود وحفظ بعض الحاجيات اللي عندهم، ويربط على الإزار. هذا لو كانت فيه خياطة قليلة معفو عنها. نطبق هذا المقدار. يقول ولبس المخيط وإن قلت الخياطة وشبهه، يعني وشبه المخيط يعني يحرم لبس شبه المخيط، مثل بمثالين، مما أحاط كالدرع المنسوج واللبد المعمول كذلك، يعني كذلك شنو؟ يعني منسوج بس مو نسيج هذا، لا كذلك يعني مما أحاط بالبدن، واضح؟ وعقد الرداء وتخليله وزره ونحو ذلك. نحو ذلك يعني شنو؟ يعني يشد طرف الطرف ويربطه. دون عقد الإزار. الإزار خو إذا ما عقده مشكلة، لأنه هذا يغطي العورة فبالتالي قد يسقط. زين ونحوه، زين نحوه شنو؟ نحو عقد الإزار نحو شنو؟ يعني نحو عقد الإزار شنو العقد؟
التخليل والإزرار.
لا هو نحو العقد شنو هو؟
نحو العقد اللي هو اللف بس بالحجر.
لا هذا مو الرداء، هذا الإزار. يعقده يعني تقول الحين لفه أو شده، أن يشده على وسطه لازم يشده على وسطه. فبالتالي هل معنى ذلك أنه يريد أن يجوز وضع
تخليله مثلا؟
لا، وضع مثلا أزرة ما يظهر منه ذلك. فإذا هذه لابد أن ننظر إليها أكثر. زين قال فإنه جاهز، جائز ويستثنى منه، يعني يستثنى من شد ال عفوا ويستثنى من اللبس المخيط، ويستثنى من لبس المخيط الهميان. الهميان وإن صدق عنه أنه لبس فعفي عن خياطته، فبالتالي لو كان مخيطا لا بأس به وإن صدق أنه لبس أثناء الإحرام، لبس المخيط. ثم يقول من المحرمات مطلق الطيب. الطيب هو كل ذي رائحة عطرة كالمسك العنبر، كل ما يتعطر به، جمعه أطياب، تقول طيوب، هم طيوب صحيح، أطياب هم صحيح. لكن المراد هنا هو استعمال الطيب الذي يتخذ للشم غالبا. شوفوا الشارح لما إجى لهذه العبارة عرف الطيب بقيدين، القيد الأول بالجسم ذو الرائحة الطيبة، والثاني المتخذ للشم غالبا. ليش؟ لإخراج الجسم ذو الرائحة الطيبة لكن غير متخذ للشم، هذا متخذ للأكل أو متخذ للتداوي، هذا يخرج لأنه ليس أنه من المحرمات. وأيضا لإخراج الجسم الذي ليست له رائحة طيبة. شنو الجسم الذي ليست له رائحة طيبة؟ خب الناس كانوا قبل يطبخون على الخشب، أو يطبخون على أنه عذرة الإبل أو البقر، كانوا يبسونها ويطبخون عليها، فبالتالي هذا له رائحة لكن رائحته ليست طيبة. ثم يتعرض للرياحين، حطوا بالكم على كلمة رياحين، وطبعا فيها تحقيق أكثر من ذلك لكن ما يتحمل اللمعة. الرياحين اسم جنس لكل نبات ذو رائحة طيبة، ويشمل الورود أيضا. كل نبات، مو الريحان يعني هذا الريحان اللي مقابل النعناع والجرجير، لا، الرياحين عندما يقال شم الرياحين يعني شم كل نبات له رائحة طيبة. ويشمل الورد أيضا كالياسمين وغير ذلك، واضح؟ فبالتالي الرياحين جسم وبعضه يتخذ للشم، لكن الشارح أخرج الرياحين. لماذا أخرج الرياحين؟ لأنه أراد من الرياحين هنا بدليل الاستثناء، سيستثني الورد والياسمين، أراد من الرياحين هنا الخضار ذات الرائحة الطيبة المتخذة للأكل التي لا تتخذ للشم. الحين إيش كثر إحنا عندنا خضرة رائحتها طيبة، صح ولا لا؟ لكنها أخو واحد ما يأخذها للشم، يأخذها للأكل. زين راح يجي استثناء الورد كالياسمين اللي يطلق عليه رياحين أيضا. هذا بالنسبة لي، الباقي نتعرض له في المتن لأن راح يذكر عدة أمور لا داعي لي تطويل الكلام فيها. يقول ومطلق الطيب، يعني من المحرمات استعمال مطلق الطيب، ورح نتكلم في هذا الإطلاق. بس الشهيد الثاني يقول تعريف الطيب هو الجسم ذو الريحة ذو الريح الطيبة المتخذ للشم غالبا غير الرياحين. شفتوا شلون؟ اجى استثنى الرياحين، احنا نقدر نقول الرياحين اسم جنس لكل نبات له ريح طيبة. انزين يقول لا، المراد هنا في هالعبارة المراد هو الخضار التي تؤخذ للأكل، للورد كالياسمين وكذا راح نستثنيه. انزين نرجع للعبارة، حطوا بالكم على العبارة، هذا حرف الكاف. ومطلق الطيب وهو الجسم ذو الريح الطيبة المتخذ للشم غالبا كالمسك. شفتوا شيلوا غير الرياحين، فإذا كالمسك مثال لشنو؟ للطيب. والعنبر والزعفران وماء الورد كلها أجسام لها رائحة طيبة متخذة للشم غالبا. وخرج بقيد الاتخاذ للشم ما يطلب منه الأكل أو التداوي غالبا. جيب لنا مثال للأكل. القرنفل يتخذ للأكل والتداوي. الدارصيني اللي بالفارسي دارتشيني يسمونه، وسائر الأبازير. زين يقولون بالفارسي شنو أبازير؟ شو يسمونها؟
أدوية.
أدويجات. الأبازير هنا عندنا شنو؟ أبزار. ما عندنا أبزار بالفارسي أدوات يعني آلات. زين شنو بالكويتي يسمون البهارات؟ لا غير البهارات، قبل كان يسمونه اسم ثاني، على العموم أنا نسيته. إنزين، فبالتالي الأبازير الطيبة مثل الدارسين، مثل اللي إحنا قالنا دارتشيني.
مثل هذا هو الدارسين نفسه.
إيه الدارسين. زين دارسين هي شجر هندي يشبه الرمان، لكن القشر ماله القشر يأخذونه وشايفينه أنتم هنا. وسائر الأبازير الطيبة. نعم. إيه. فلا يحرم شمه. فبالتالي إذا اختل الركن الذي عرفنا فيه الطيب وهو أنه يتخذ للشم غالبا هذا تخلف، فبالتالي ماذا نقول؟ نقول هذا لا يحرم شمه لأنه لا يتخذ للشم. وكذا أقول وكذا من هنا احنا راح نقرا ونشرح لان نفس العباره مرتبطه. يقول وكذا، وكذا عطف على شنو؟
على لا يحرم.
فلا يحرم شمه وكذا ما لا ينبت انزين للطيب كالفوتنج او الفوتنج. صح الفوتنج. الحين الفوتنج يقولون نبت يشبه النعناع، ما ادري شنو. انزين والحناء والعصفر. وأما ما يقصد شمه من النبات الرطب كالورد والياسمين فهو ريحان. يعني شنو؟ يعني لا يحرم على المحرم أنه شمه. واضح؟ الشارح يقول لا، الأقوى تحريمه هذا الورد والياسمين وإن صدق عليه ريحان لكنه يحرم. وعليه المصنف في الدروس، أنت في الدروس أيها الشهيد الأول أنت قايل أنه النبات الرطب كالورد والياسمين وكذا يحرم شمه، وظاهره هنا عدم التحريم. أنت تجي بالدروس تقول حرام، هنا تقول لا يحرم، فبالتالي أنه لا بد أن نقول بالتحريم. واستثنى منه الشيح. الشيح تعرفونه شنو؟ ما شاء الله موجود في البر يأكله الإبل، نبات الشيح لأنواع كثيرة. إنزين مرات يطلع له وردة صفرة ومرات يطلع له وردة بنفسجية. إنزين ها لا لا الشيح شيء ثاني. والخزامة، أم الخزامة هذا من أطيب أنواع الروائح يتخذ من الخزامة. إنزين إيه لأنه هو أطيب الأزهار زهر الخزامة. والإذخر والقيصوم. إنزين طبعا الإذخر أيضا نبات طيب الرائحة لكن هو بلي يعني مثل الحشيش بس يصير يابس. والقيصوم إنزين يتداون فيه. إن سميت ريحانا يعني شنو؟
يعني راح نذكر من الرياحين المستثنات، يعني يستثنى من حرمة شم الرياحين هذه المذكورات حتى لو سميت ريحانا هي مستثنات. ونبه بالإطلاق، هذا اللي قلت لكم، قلت لكم لما إجا الشهيد الأول هنا في اللمعة قال ومطلق الطيب، طيب مطلق الطيب هذا مو إطلاق، يقول ونبه بالإطلاق على خلاف الشيخ. الشيخ ليش؟ الشيخ لما إجا للطيب خصه بأربعة، قال المسك والعنبر والزعفران، وفي قول آخر أضاف لاثنين بعد صاروا ستة، فأراد الشهيد الأول أن ينبه على خلاف الشيخ الطوسي، يقول ونبه بالإطلاق على خلاف الشيخ رحمه الله حيث خصه، يعني خص شنو؟ الطيب، أحسن، بأربعة، المسك والعنبر والزعفران والورس. الحين الورس هو نبات من النباتات، لكن أنا ما راجعت الورس شنو هو. وفي قول آخر يعني للشيخ أيضا أضاف اثنين مو أربعة بستة بإضافة العود والكافور إليها، هذا كله في الطيب. إذن أنتم هم خلوا بالكم فرق بين أنه استعمال الطيب وبين استعمال المطيبات، راح يجيلكم إن شاء الله. إنزين، مرة الشيء مطيب للأكل، إنزين مطيب للأكل يعني شنو؟ يعني رائحة الأكل تصير حلوة، هل هذا يحرم أم لا؟ مطيب للطعم، طعم الأكل يصير حلو، ترى هذا يفرق عن استعمال الطيب. استعمال الطيب يعني أنت تخلي دهن عود، تخلي مثلا دهن ورد، تخلي شيء، هذا المراد من الطيب. ففرق بين الطيب والمطيبات. ولهذا أنا أذكر في إحدى البعثات، إحنا كنا مع بعثة السيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله، وهناك الإخوان قالوا أنه بعض الكاكاوات الموجودة فيها مطيبات للنكهة وكذا، فهذه السيد محمد سعيد حفظه الله يقول بحرمة أكلها حال الإحرام، فقلنا أخو طلعوا اللي مكتوب عليه قطوه فقطوه كله، فإحنا ما حصلنا شيء. على العموم كان من لطائف الأمور. هذا بالنسبة لي أنه ما يختص بالطيب. الآن يبقى شيء، المحرم حال الإحرام لا يمكنه أن يتحاشى نوعين من الطيب. النوع الأول هو خلوق الكعبة، ما يطيب به الكعبة، وهو الخلوق، خلوق الكعبة نوع من الطيب يستعملون فيه المسك والزعفران، فيدهنون فيه أنه بيت الله، فبالتالي المحرم قد مثلا ثوبه يصيب الكعبة أو يده تصيب الكعبة، فيقول هذا مستثنى. وأيضا الشام، أنت لما تجي في المسعى سابقا، المسعى سابقا كان سوق، كان سوق طويل زين، والناس تسعى وما كان اكو فاصل بعد، فتسعى بين الجبلين وهو خارج المسجد ترى، فبالتالي كان سوق طويل. من ضمن السوق كان يبيعون كثير من الأطياب والبخور والعود وبعض القضايا التي يبخر بها، فهذا إنزين هذا مبتلى، يقول هذا أيضا مستثنى حال الأحرام. يقول ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة والعطر في المسعى، العطر في المسعى يعني راح تشم أنت ريحة معطرة في المسعى. إنزين قد واحد يقول الحين العطر يحطونه، لا، ويقصد الزمان السابق كان فيه دكاكين. والقبض من كريه الرائحة، لا يحرم، يحرم على المحرم ولا يجوز له أن يقبض على أنفه من الرائحة الكريهة. هنا شوفوا العبارة، والقبض على كريه الرائحة، الكريه اسم مفعول. هني لما احنا اجينا لهذا المحرم ايش قاعد يقول؟ يضيف الكريه إلى الرائحة، هذه من قبيل ماذا؟ إضافة الصفة إلى الموصوف. فشنو يكون المراد؟ المراد من المحرمات قبض الأنف من شم الرائحة الكريهة، فلا يجوز محرم، لكن لو فعله مأثوم، لكن عليه كفارة؟ لا، مو مثل استعمال الطيب. يقول: والقبض من كريه الرائحة، لكن لو فعله فلا شيء عليه غير الإثم بخلاف الطيب. بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل